أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قلنا أصل الحكم وهو جواز تفصيل الرجل لزوجته وتفصيل المرأة لزوجها، هذا الإسلام بنحو الإطلاق بنحو الإجمال على نحو النجوى الجزئية في الجملة ثابت لا ينبغي الإشكال فيه، لأنها روايات كثيرة معتبرة وغير معتبرة دلت على ذلك، وإنما الكلام في خصوصيات هذا الحكم. من جملة تلك الخصوصيات هو أنه هل هذا الحكم ثابت مطلقا؟ معرفة شيخنا ما ثابت مطلقا حتى مع وجود المماثل، أو هذا الحكم ثابت في صورة عدم وجود المماثل. طبعا إطلاق ما دل على أنه لا الحكم ثابت وهو جواز تفصيل الطرفين ثابت، هذا لا ينفعنا من مع وجود احتمال التقييد، وخصوصا مع وجود ما استدل به على التقييد، فمع وجود ذلك لابد أن نفتكر إلى دليل يكون كالنص على التوسعة، يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته مع وجود النساء، وكذلك المرأة تغسل زوجها مع وجود على الرجل. هذا التنصيص هذا فهم الفقهاء من روايتين، إحداهما الرواية الأولى باب 24 من أبواب الغسل غسل الميت، وهي رواية معتبرة عبد الله بن سنان، بل قال أن سئل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أن يسر له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك إشارة كما هو ظاهر، إشارة إلى القيد الذي يشير إليه في كلام سعيد، أيغسلها أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، يعني مع وجود أبي المرأة. يقول هذا الذي أنت سألتني عنها مع في هذا القيد، هذا القيد إنما يكون من قبل أهل المرأة حتى لا يتركون للزوج مجال أن يقلب بنتهما، هذا الآن وهي لا تتمكن من التحفظ، أما تريد المرأة أن تتحفظ به من في جسدها أنا أسرق. فهذا معنى يقول إنما معلوم إن هذا التحفظ إنما يتعقل من أهل المرأة إذا كانت هناك امرأة يمكنها أن تغسل، ومع ذلك زوج يمنع المرأة ويتولى تغسيلها، حين تتولى إذهما هذه هلا. وأما مع عدم وجود امرأتين فهما هم ربما يطلبون من زوجها هذا تقوم غسلها أنت حتى لا تقع بين رجل الأجنبين. ونفس هذا القيد موجود بصورة واضحة في رواية رابعة معتبرة محمد بن مسلم، وهي مغمرته. قال سألته عن الرجل يغسل أو يغسل امرأته، قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا، ومعلوم إن هذا المنع إنما يتعقل كما قلنا قبل قليل، حيث يكون هناك من النساء من تغسله تغسلها المرأة. فمن هاتين روايتين هذا فهمنا التمسيس مع تعليل، وهو أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته حتى مع وجود المرأة تغسله، فهذه توسعة صارت مبلولة عليها لا من جهة إطلاق فقط، حتى يمنعها مانعون. في مقابل ذلك هذا الحكم هو لا مشهور بل ادعي عليه الاجماع. في مقابل ذلك يقولون هذا من ذلك القول استدل وهو انه انما يغسل اذا لم يكن هناك هذه امراتون. بل روايه 14 باب 24 روايه علي بن حمزه بطائني عن ابي بصير قال ابو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج امراته في السفر. يعني كلمة السفر إشارة أنه ليس معها من أهلها من أقاربها من نساء، بل وكذلك زوجها في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهما مع الرجلون. هذا كله هو رجل كان هو مات، هذا فمن هذه رواية ضعيفة السند ولذلك ترفض من جهتين ضعف السند هام. بل وأيضا رواية أخرى وهي رواية بل عاشرة من باب 20 بل وهي أيضا ضعيفة السند. بل روى شيخ الطوسي قدس بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد والقماط عن أبي حمزة. أيضا أبي حمزة موجود وكذلك محمد بن سنان وهو أيضا لم يوثق عندنا موجودا. قال لا يوصل رجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. فهذا أيضا ويمكن حمل هذا أيضا كراهية وجود هذا كراهية من أهله مرأة يمكن حمل ذلك، لكن هذا حمل إنما هو أمر تعبدي أمر تبرعي. عند نقاشنا في هذه الرواية منحسر من جهة السند من جهة محمد بن سنان ومن جهة أبي حمزة. ومن حيث دلالة تفسير المرأة للزوج تفسير الرجل للزوج اجتهاد. فإذا كان اجتهادا هذا نتركه هذا لا دليل على ذلك. هذا ظاهر الإسلام إذا لم تكن هناك للأهل فهي تهمل على بلهم على العموم على الجنس. فالرجل مقصود بالجنس الرجل والمرأة مقصود بها جنس المرأة. فهنا تصبح هذه الرواية مرفوضة هذا بتلك الروايات التي هذا اشترطت أنه المماثلة مماثلة مطلقا، بحيث لو لم يكن مماثل يدفن الرجل بلا تقسيم تدفن المرأة بلا تقسيم. ذاك التأكيد في تلك الروايات تمنعنا أن أفضل بهذه الرواية بعد هذا التوسيع. على كل حال فلهذه الرواية ضحت بكيت رواية واحدة وهي رواية 13 المعتبرة زراري بن عين. رواية 13 باب 24 من أبواب غسل الميت عن أبي عبد الله صادق السلام عليه في الرجل يموت وليس معه إلا نساء فلا تغسله امرأتهما أو تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. هذه رواية من حيث سند معتبرة حمل أصحابنا منهم السيد العظم وحكيم الفقهاء حملاها على التقية. هنا قال السيد فيقول لأنه قول بعض أبناء العامة معلوم. قلنا في غير مرة لا يكفي وجود تطابق بين مضمون الرواية وبين فتوى بعض عامة، مجرد هذا التطابق لا يكفي لرفع اليد عن رواية المعتبرة وعملها على التقية، لأن مقتضى الأصل الأولي أنها واردة في مكان بيان الحكم الواقعي ليس حكم التقية. وهم لابد أن يكون إما إثمنان أو نهو ذلك، والإثمنان إنما يحدث إذا كان ذلك القائل رجلا معروفا ذا سلطة أو مدعما من قبل سلطة، بل ويكون معاصر للإمام الذي يتكلم بهذه الرواية، أو لا يكون معاصرا لكنه يكون له سلطة ولو بعد حين. هذا سلطة على المجتمع الإسلامي هذا فهذا يخاف من شره على الشيعة، فإمام ينشئ حكمنا هذا لحكمه لأمر من الله سبحانه حكم للتقيه. هذا ممكن مجرد وجوده لما هذا يعلم من ذلك القائل، إن شاء الله نحاول نعكس إن شاء الله من ذلك القائل كيف ما كان. فمجرد هذا الاهتمام لا يكفيها للحمل على التقيه. والعملة في وجه لرفض هذه الرواية إثبات الدليل أنها مجملة، لأن الرواية تربط حكم الغسل جواز وعدم الجواز، وكذلك الغسل بالعدة بعدة الوفاة، ومعلوم أن هذا الربط غير واضح جدا، لأنه العدة التي يجوز للزوجين أو لأحدهما النظر إلى الآخر هذا في وهو مع ذلك هي في عدين، هي عدته الرجعية حتى ليهد لعل الله يهدث بعد ذلك عمرا، فيكون بالورا أنها تتضين ولا تظهر نفسها أمام زوجها لعله يرغب فيها مرة ثانية فيرجع فلا يحدث الطلاق. هذا له. وأما هذا إذا كانت عدة الوفاة يبعنف منه فإن إلى كفر هذا ليس حكم هذه العدة. على حتى إذا كانت هي في عدة بني الرجعية ومات زوجها فانكلب هذه العدة من رجعية إلى عدة الوفاة، فإذا هذا لا يجوز النظر، هذا أولا ولا لم. وثانيا ومع ذلك لو فرضنا أنه يوجب جواز اللمس وجواز النظر مرتبط بالعدة، ولكن غسل وتغسيل الميت ليس متوقفا على جواز اللمس او جواز النظر الى جسد او الى عورة المغسول. ولذلك قلنا فيما تقدم انه على حكم تعبدي بحت، انه يجوز للزوج ان يغسل زوجته، يجوز للزوجة ان تغسل زوجته زوجها، حكم تعبدي بحت، لانه ليس هناك علاقة لجواز اللمس وجواز النظر مع جواز او وجود الغسل اصلا، ماكو علاقة. فاذا كان ربط هذا الغسل وربط جواز الغسل بالعدة ثم عدة الوفاة هذا جدا غير واضح، فهذا اقتضى اجمال الرواية يرد علم الرواية الى اهله، هذا فيبقى ذلك الحكم سالما معافا بدون اي مصيبتين ان شاء الله تعالى.
يعني اطلاقات قصدكم؟
اطلاقات الدالة على جواز